بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا يا رب العالمين. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلس قراءة صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. والقراءة عند أخينا الحسن المحضار، شفاه الله وعافاه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبها إليه رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري، وأنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. فكان طلعة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوا عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
نعم. أما قوله: ويجعلون المحرم صفر، ويجعلون المحرم صفر، وهو قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ذلك لأن الأشهر الحرمة كما تعلمون أربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاث متتابعات وشهر منفرد، وهو الذي يسمى برجب الفرد لأنه انفرد عن بقية الأشهر. وذلك لأن حياة العرب في الجاهلية كانت مبنية على السلب والنهب وسفك الدماء والقتل، فشرع الله عز وجل هذه الأشهر لتأمن الناس وتقدم إلى بيت الله عز وجل آمنة على دمائها وعلى أرواحها. فكان شهر قبل الحج وشهر بعد الحج، شهر قبل الحج شهر ذي القعدة، ليكون وقت كافي لمن يأتي من بعيد من أطراف الجزيرة العربية إلى مكة، وشهر ليعودوا للعودة. ثم في منتصف العام يشتاقون إلى البيت، يشتاقون إلى زيارة البيت. أما بقية العام الطرق منقطعة، من يخرج من بلده أو من قريته أو من باديته يعرض نفسه للقتل والسلب والنهب، لأنه لا يأمن، يجد إنسانا في الطريق في الصحراء فيقتله ويسفك دمه. وكانت القبائل البعيدة إذا أرادت أن تأتي إلى الحرم إلى مكة تخشى من القبائل التي في الطريق، كما قالت بنو عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني حتما نحتاج أن نمر في طريقنا على بلادهم، فإذا مررنا على بلادهم قاتلونا. فشرع الله عز وجل في الشريعة السابقة لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عند العرب، وهي شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، لأن الله علم قدرا أن العرب سيؤول حالهم إلى هذا، وإلا لم يكونوا كذلك في زمن إبراهيم وإسماعيل، لكن الله عز وجل علم في سابق علمه أن حال العرب سيؤول إلى هذا حين يكفرون بالله وبرسول الله إسماعيل صلى الله عليه وسلم ويغيروا دين إبراهيم، سيؤول أمرهم إلى الاستهانة بالدماء والاستهانة بالأرواح. ولذلك شرع هذه الأشهر وهي محرمة عند الله قبل أن يخلق الله آدم، بل لما خلق الله السماوات والأرض يقول الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. فهذه الأشهر الحرم حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ثلاث متتاليات، واحدة قبل الحج وواحدة بعد الحج ليأمن الناس الطريق، وشهر في وسط العام لمن يشتاق إلى بيت الله ويكون قريبا قريب الدار من مكة، فيأتي سريعا ويعتمر سريعا ويعود إلى بلده سريعا قبل أن تنتهي أيام الشهر الحرام، فهمنا؟ فكان العرب يصبرون شهرا وهو شهر ذي القعدة، ثم يصبرون شهرا آخر وهو ذي الحجة، فإذا كاد ذي الحجة ينسلخ يكون الصبر على الدماء كاد ينفد، خلاص ما في صبر. شهرين يصبروا بالقوة أنهم لا يقتلون ولا يسفكون ولا ينهبون ولا يسرقون فينفد الصبر، لا بد من أن يقتلون، لا بد من القتل والسفك والسلب. فماذا كانوا يفعلون؟ يقلبون الصفر، يقلبون المحرم صفرا وصفر محرم، وهذا هو النسيء. يأتون إلى عظيم لهم من عظماء العرب فيقول قد أنسأت لكم المحرم هذا العام إلى صفر، أنسأت يعني أخرت، أخرت لكم المحرم إلى صفر وقدمت صفر إلى المحرم، يعني يقلبون، يجعلون صفر في مكان محرم والمحرم في مكان صفر، فيقول اشتغلوا أمامكم شهر، اشتغلوا، اقتلوا واسفكوا واذبحوا واعملوا واسرقوا، والشهر اللي بعده نقول هذا المحرم، هذا المحرم، خلاص نريح شهر ثم نعود ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني، بعدين نصبر رجب، ثم نعود بعد ذلك شعبان رمضان شوال نوقف في ذي القعدة. فكانوا ينسئون بعض الأشهر، في بعض السنين ينسئون، يؤخرون المحرم إلى صفر، ونسيء التأخير، ومنه سميت مدينة نسا نسا، مدينة نسا سميت نسا لأن المسلمين لما جاءوا لفتحها وجدوا الرجال ليسوا فيها، كانوا خرجوا لأمر ما ليس فيها إلا النساء، فكرهوا أن يقاتلوا النساء، كيف نقاتل الحرم؟ فقالوا ننسئ فتحها، ننسئ يعني نؤخر يعني نؤجل فتحها، ننسئ فتحها، فسميت نسا التي إليها ينتسب الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فيقول لهم كبيرهم الذي يعتقدون أن بيده تبديل الأشهر، يقول قد أنسأت لكم المحرم إلى صفر، فيقدمون صفر ويؤخرون المحرم، والله يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. هكذا كان حالهم، فكانوا يؤخرون، ثم إذا خلص الحج قالوا هذا صفر ليس المحرم، فيقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا لا يرون العمرة، ولذلك كانوا يتشائمون من صفر، يقولون صفر أشهر الدماء، الشهر ما له دخل مسكين، أنتم الذين استحللتم الدماء، فكانوا يتشائمون من شهر صفر، يقولون شهر صفر شهر الدماء، شهر القتل، شهر العنف، هو شهر ما له دخل، أنتم أصحاب العنف والقتل والسلب، والصفر لا دخل له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا تشاؤم من صفر، صفر مثله مثل بقية الأشهر، فهمنا؟ لا يضر ولا ينفع، لكن الأعمال القبيحة منا، من البشر أقصد، من البشر. نعم،
صلى الله عليكم.
أمين.
وبأي إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن بلالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. قال وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاون وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤل بالحج، وفي حديثهم جميعا قالوا فصلى الصبح بالبطحاء. قال الجهضمي فإنه لم يقل. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البرايان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من الحجة.
طوى بذي طوى ضبطها عندك بالفتح؟
نعم.
طيب أنا هكذا أحفظها وهي هكذا مضبوطة بالفتح عندي، لكن الذي أحفظها أنها بذي طوى ويتأكد منها. نعم اقرأ.
شيخنا يقول المحقق هو غادم
بالوجهين،
يقول
إيش قال عندك
في الهامش هو وادي معروف بقرب مكة فهو غير الوادي المقدس المذكور في القرآن فإنه طوى بالضبط ولا إضافة فيه.
جميل مش نعم
وقدم
يعني مثلثة عندي. يقول الأخ أنها مثلثة طوى وطوى وطوى مش نعم.
قال وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن المجاهدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن ذلك فأمرني بها. قال ثم طلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرت بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشرى في صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم وقلدان عليه ثم ركب راحلته فلما استوت بها على البيداء يهل بالحج.
ثم دعا بناقته فأشعرها، لا يقصد بناقته يعني التي كان يركبها، لا، بل بناقته التي أهداها بهديه، ولذلك قال بعد ذلك ثم ركب راحلته. والإشعار إنما يكون للهدي، والإشعار لا يكون إلا للإبل، والتقليد يكون للجميع، التقليد يكون للإبل والغنم والبقر، وأما الإشعار لا يكون إلا للإبل. واختلفوا هل البقر تشعر أو تقلد فقط، واختلفوا هل البقر تشعر كالإبل أو تقلد فقط كالغنم، فيه خلاف بين الفقهاء، والأقرب أن البقرة إن كانت ذات سنام تشعر، وإن لم تكن ذات سنام لا تشعر تقلد فقط. والإشعار معناها الإشعار أن يأتي صاحب الهدي إلى إبله التي يقدمها هديا كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أهدى 100 من الإبل، مجموع ما ساقه من المدينة وما جاء به عليه كما قلنا 100. فالإشعار كيف يكون؟ أن تأتي إلى السنام، إلى السنام البعير فتقول بسم الله الله أكبر. هذا أين يكون؟ في الميقات. هذا يسمى أن يصعب تطبيقها لأن الناس لا يستطيعون سياقة الهدي من بلدانهم. فالإشعار لا يكون إلا في الميقات لمن ساق الهدي. فإذا جاء الإنسان الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد يأتي إلى سنامها، سنام الجمل، فيأتي إلى صفحة السنام، وبيده الشفرة يعني السكين، ويقول بسم الله والله أكبر كما يقول في النحر، ثم يشرط على سنامها، فإذا سال الدم يسلت الدم على السنام، يسلت الدم على سنام البعير أو الناقة الجمل، يسلت الدم، فإذا سلته يجف الدم بمرور الوقت. فإذا سارت هذه الإبل مثلا من المدينة إلى مكة، الناس في الطريق القوافل تلتقي مع بعضها، قوافل المسافرين القادمين للحج، فإذا رأوا عرفوا أن هذا هدي أهدي لبيت الله عز وجل، هذه هدية لبيت الله عز وجل، هدي بالغ الكعبة، فيكون هذا علامتها، علامة الهدي الإشعار والتقليد، التقليد ما هو؟ أن يؤتى بخيط بحبل ويربط فيه نعلين ويعلق في عنق الدابة، ويعلق في عنق الدابة فتمشي وهي معلقة في رقبتها، في رقبتها، هذا يسمى تقليد. والتقليد للجميع، للغنم والبقر والإبل، للإبل والبقر والغنم، للجميع التقليد. أما الإشعار فهو خاص بالإبل اتفاقا، ولا تشعر الغنم أيضا، والخلاف في البقر هل تشعر أو لا، والأقرب أنها إن كانت ذات سنام تشعر، وإن لم تكن ذات سنام لا تشعر. بعض الأبقار فوق رقبتها سنام صغير، قطعة شحم تكون مرتفعة فوق رقبتها، هذا سنام البقرة. وبعض الأبقار لا، رقبتها مستوية ما في شيء. فقالوا إن كانت ذات سنام أشعرت كما يشعر البعير في سنامه، أشعرت كما يشعر البعير في سنامه، كذلك البقرة إن كانت ذات سنام أشعرت، وإن لم تكن ذات سنام قلدت بلا إشعار. وأما التقليد مطلقا حتى مع الإبل تشعر وتقلد، تشعر وتقلد. ولذلك في السنة التاسعة للهجرة حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة على الناس، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أرسل أبا بكر، لكنه أرسل معه هديه، لأنه يشرع الهدي لبيت الله حتى لغير الحج والمعتمر، وهذا كان السلف يفعلونه، بل فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني وأنت في بلدك سواء كان في وقت الحج أو في غير وقت الحج، رأيت إنسانا ذاهبا للعمرة تقول خذ هذه الشاة معك، هذه هدية مني لبيت الله عز وجل، هذه هدية مني، لأن الهدي يجوز التطوع به حتى في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي في العمرة أو لا؟ في كل عمره أهدى صلى الله عليه وسلم، في كل عمره أهدى. في عمرة الحديبية ساق الهدي معه من المدينة، ولذلك لما جاءه وافد قريش أطلق له الهدي، فقال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت قد جاءوا بالهدي، صحيح أو لا؟ فلما حصر نحر هديه، نحر هديه، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. في السنة التي بعدها سنة سبع لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء أو لعمرة القضية ساق الهدي معه من المدينة، وكان ضمن هديه جمل أبي جهل، جمل أبي جهل الذي غنمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يوم بدر جاء أبو جهل على جمل كان من أغلى الجمال ومن أنفسها، وكان في أنفه برة، والبرة هي الحديدة من الفضة في أنف الجمل. فلما قسمت الغنائم كان جمل أبي جهل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان جمل أبي جهل الذي ركبه وجاء به من مكة يحاد الله ورسوله، كان هذا الجمل من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم. فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى سنة عمرة القضية، فساق من المدينة هديا، كان من بين الهدي جمل أبي جهل والبرة في أنفه، فساق الهدي من في أنف الجمل يعني، فساق الهدي من المدينة إلى مكة، ثم لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر بهديه فنحر، والمشركون ينظرون إليه، والمشركون ينظرون إليه، أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وصفوان وغيرهم رضي الله عنهم، وكلهم قد أسلموا وحسن إسلامه رضوان الله عليهم، لكن يومها كانوا على الشرك وهم ينظرون، وعكرمة ينظر إلى جمل أبيه الغالي النفيس ينحر أمام عينيه، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم هديا بالغ الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي حتى في عمره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر يهدي في عمرته جملا وفي حجته جملين، كان يهدي في كل عمرة بعيرا وفي كل حج بعيرين رضي الله عنه. ويشرع أن يهدي غير الحاج والمعتمر حتى من كان في بلاد بعيدة، يعني في الهند، في أندونيسيا مثلا، في إفريقيا مثلا، يجوز يقول للحجاج خذوا هذا المبلغ، هذه مثلا 500 ريال 1000 ريال، إذا ذهبت إلى مكة اشتري هديا باسمي وأهده في الحج، يجوز أن يهدي من لم يأتي للحج حتى ولو من بلاد بعيدة، ولو لم يعطي ذات الهدي يعطي قيمتها ويوكله في شرائها، يوكل من يثق به، يقول خذ هذا 1000 ريال مثلا أو هذه 500 ريال، إذا وصلت إلى مكة اشتري هدي باسمي وانحره في مكة. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين أرسل أبا بكر. فأرسل قطيعا من غنم من المدينة، أرسل غنما كثيرة هديا من المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، تقول أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، فقلدها بيده وأرسلها مع أبي وبقي حلالا في المدينة، لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، يعني بقي حلالا ما أحرم صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أبو بكر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه غنما غنما كثيرة، وفتلت قلائد ذاك الهدي عائشة رضي الله عنها، فتلتها من صوف أو قطن، يعني صنعت الحبال فتلتها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علق على كل حبل نعلين وربطها في عنق الغنم تمشي والنعلين تتعلق في رقبتها، فإذا رأى الناس ذلك علموا أن هذا هدي، أن هذا القطيع وهذا الغنم هدي، كذا الإبل تمشي والنعل في عنقها وسنامها قد أشعر فيعرف أن هذا هدي، أن هذا هدي. وهذا شعار الهدي إخوان، وما سمي الإشعار إشعارا إلا لأنه شعار للهدي، وهذه مما يصعب. وإلا يعني كان الفقهاء يقولون، وهذا مما ذكره مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وغيره، قالوا الهدي ما أشعر وقلد ووقف به في عرفة، هكذا يقول الهدي ما أشعر وقلد ووقف به في عرفة. لكن هذه السنة الآن لا يمكن تطبيقها، عرفة بالكاد لا تكفي البشر الآن، صحيح؟ فكيف تكفي مع البشر البهائم؟ ما يمكن. وإلا هم يقولون إنه هذا أدعى للتذلل، أنت إذا جئت إلى عظيم من عظماء الدنيا وجئت متذللا منكسرا، خاصة إن جئته وقد عصيته، فتظهر ذلتك وانكسارك وتقدم ما جئت من ما جئت بهدي وقرب تقدمه معك. إذا وقفت على باب عظيم من عظماء الدنيا أوقفك على بابه وأنت ذليل منكسر، تأتي ومعك هدايا وتبكي وتتذلل وتقول يا سيدي قد أخطأت وفعلت وجئت صاغرا ذليلا منكسرا معترفا بذنبي معترفا بخطئي، فأقل عثرتي واقبل توبتي، وهذه هدية جئت بها. ألا يفعلون هكذا أهل الدنيا مع عظمائهم؟ من باب أولى ملك الملوك سبحانه وتعالى، يأتي الإنسان وهو يحمل على كاهله ذنوب عقود، أذنب سنوات 50 سنة 60 سنة 70 سنة أقل أكثر، ركام الذنوب محمل على كتفه، يأتي إلى باب الله عز وجل أشعث أغبر منكسر، يأتي فإذا أتى أوقفه الملك سبحانه وتعالى على باب حرمه خارج الحرم، خارج الحرم، كذاك العظيم الذي يوقفه خارج سور بيته أو قصره. وعرفة أين؟ في الحل، عرفة في الحل ليست في الحرم، فيقف الحجيج كلهم خارج حرم الله سبحانه وتعالى مظهرين الذلة والانكسار والخضوع والمسكنة، ومعهم هداياهم التي جاءوا بها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيقف الحجيج على باب حرم الله سبحانه وتعالى، على باب ملك الملوك سبحانه وتعالى، أذلة منكسرين تسيل الدموع، جاءوا شعثا غبرا، الثياب متسخة والشعور قد طالت وهيئة السفر ظاهرة، والناس تعلوهم مذلة السفر ومذلة الوقوف والانكسار، والأيدي ترفع إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى والدموع تجرى، وكل يدعو ويتذكر ماضيه كأنه شريط يمر أمامك، ما فعلته من أول حياتك إلى يومك، ماذا فعلت في جنب الله سبحانه وتعالى، ماذا أذنبت، ماذا فعلت. الآن أنت جئت مقر بذنوبك معترف بسيئاتك، جئت وناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى، تتذكر كل ذاك الماضي الأسود، تتذكر كل ذاك الماضي منذ أن بلغت إلى يومك حين أقدمك، وهل تظن أنك جئت بحولك وقوتك؟ لا، بل أقدمك هو سبحانه وتعالى ملك الملوك، فتأتي إليه وأنت في ذلتك وانكسارك، فتقف بين يديه سبحانه وتعالى، والناس كل الناس كذلك، الأيد ترفع ويبكون ويظهرون التذلل، فينظر الله عز وجل إلى العباد وهم في تلك الحالة. فيباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكة السماء يقول أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي. يدل الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله، ينظر إلى أولئك الشعث الغبر المساكين الأذلة الخاضعين لله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسن العرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو قال تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان أنه قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جرير قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوله بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر من يحل في حجة الوداع. قال: حدثنا عن رويد ناقد قال: حدثنا سويان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية رضي الله عنه: علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشخص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك.
نعم، هذا لم يكن في حجة الوداع يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل من عمرته في حجة الوداع، لأنه كان ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. لكن هذا ربما كان في عمرة الجعرانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى فأخذ معاوية من شعره في المروة في عمرة الجعرانة لا في حجة الوداع. وأما قول ابن عباس: لا أرى هذا إلا حجة عليك، لأن معاوية كان يذهب إلى أن الإفراد أفضل النسك، فيقول: هذا حجة عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا، بل كان قارنا، ما أحل من عمرته صلى الله عليه وسلم إلا إذا قلنا أن القران يطلق عليه تمتع، لكنه ما أحل صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن عباس أن من طاف بالبيت حل شاء أم أبا، فهذا لا نعرف أحدا وافقه عليه إلا أهل الظاهر، إلا الظاهرية. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، أن الإفراد والقران منسوخان، وأنه لا يصح الإفراد، ومن طاف بالبيت حل شاء أم أبى، والإفراد منسوخ عند ابن حزم رحمة الله عليه، هكذا يزعم. ويقول: المتعين في حق الجميع نسك واحد لا غير، وهو تمتع، ومن طاف بالبيت حل شاء أم أبى، أخذا من حديث ابن عباس. وهذا قول باطل خلاف لإجماع الأئمة الأربعة. ثم فيه قول فاسد، وهو إبطال حج كل من حج في زمن الخلفاء الراشدين. ففي زمن أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون الناس بالإفراد، فإن قلت بأن الإفراد منسوخ، معنى حج هؤلاء كلهم ما حكمه؟ ما حكم حج أبي بكر نفسه؟ ما حج عمر؟ ما حكم حج عمر نفسه؟ ما حكم حج عثمان؟ ما حكم حج الصحابة الذين كانوا يحجون 30 سنة مع أبي بكر وعمر وعثمان وفي خلافة علي ثم بعده في خلافة معاوية؟ فهذا قول باطل، والاقتصار على قول ابن عباس رضي الله عنه لا دليل فيه. والصحيح ما عليه إجماع الأئمة الأربعة، بل إجماع الأمة، أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، والخلاف في الأفضلية فقط. فمن شاء كان متمتعا، ومن شاء كان قارنا، ومن شاء كان مفردا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.